بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الجويني: كلام الله المنزل قسمان، قسم قال لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول افعل كذا وكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه، ولم تكن العبارة تلك العبارة كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا تترك الجند تتفرق وحثهم على المقاتلة، لا ينسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة.
هذا إيش؟ هذا قول من؟ هذا قول الكلابية.
نعم.
اللي هو حكاية
عن كلامنا. نعم.
ولا شاعر يقول لا، أن هذا معنى كلام الله.
نعم.
أما السنة والجماعة يقول لا، هذا حقيقة كلام الله بحروفه، والله وأن الله عز وجل تكلم به بصوت أسمعه جبريل، وهذا هو الحق. لكن الجويني من أئمة الأشاعرة.
قال: وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب، فنزل جبريل بكلمة من الله من غير تغيير، كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان، فهو لا يغير منه كلمة ولا حرفا، انتهى.
الله، هذا قول أهل السنة والجماعة.
قلت: القرآن هو القسم الثاني، والقسم الأول هو السنة، كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى، لأن جبريل أداه بالمعنى، ولم تجوز القراءة بالمعنى، لأن جبريل أداه باللفظ، ولم يتح له إيحاؤه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم.
إذن كان إيش؟ أن الجويني قول في القرآن قول أهل السنة. والأشاعرة يقسمهم أهل السنة إلى قسمين: عامة الأشاعرة ومحقق الأشاعرة. محقق الأشاعرة ربما يوافقون أهل السنة والجماعة في بعض قولهم، لكنهم لا يعدون من أهل السنة، مثل الباقلاني في مسألة علو الله يثبت علو الله بذاته، مع أن مذهب الأشاعرة لا يثبتون علو الله بذاته. نعم.
قال: أن جبريل أداه باللفظ ولم يتح له إيحاؤه بالمعنى، والسر في ذلك أن المقصود منه التعبد بلفظه والإعجاز به، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وإن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه. والتخفيف على الأمة حيث جعل المنزل إليهم على قسمين: قسم يروونه بلفظه الموحى به، وقسم يروونه بالمعنى. ولو جعل كله مما يروى باللفظ لشق، أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف، فتأمل. وقد رأيت عن السلف ما يعضل كلام الجويني. فأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري أنه سئل عن الوحي فقال: الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه، وهو كلام الله، ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلغهم إياه. قال: فصل. وقد ذكر العلماء:
الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قال: فصل. وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات، إحداها أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح وفي مسلم.
هذا إيش؟ أحد أنواع الوحي. نعم.
صلصلة الجرس يعني شغلة تشبيه، يعني كأن الصوت هذا مثل ما نقول دق دق،
يعني هو كأن صلصلة الجرس. يعني صلصلة الجرس معروفة اللي هي تحريكه.
نعم.
عاد بالضبط الله أعلم، لكن هذا من باب التقريب.
هذا التشبيه أنا.
نعم.
قال: أن يأتيه الملك في مثل صلصلة.
مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. قالوا: الأطيط هو صوت الرحل، يعني احنا نسميه ايش؟ ها ابو حمود،
الرحال.
لا الشداد. الشداد اللي صار على البعير وصار الحمل ثقيل، قام يتحرك يعني يضرس كذا، كان يتمسس يعني. هذا العطيط. نعم.
قال إحداها أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، كما في الصحيح وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل مثل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض.
الله أكبر. هذا من شدة الوحي. وإذا قالت عائشة: حتى إنه لينزل عليه في الليلة الشاتية فيتحدر منه العرق من شدته، وكان أول إذا نزل عليه من شدته يحاكيه يحرك فمه، ثم أنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه. النبي كان يبادر حتى يحفظه ويمسكه، ما يغيب منه شيء. فبين الله عز وجل أن هذا الأمر لنا نحن، وحنا ما نزلنا عليك ليغيب عنك. نعم.
قال الخطابي: والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يبين له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل: وصوت خفق أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقي في مكان فيه مكانا لغيره. وفي الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه.
سجلوا هذه فائدة، أنواع الوحي.
وفي الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. وقيل إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد وتهديد. الثانية: أن ينفث في روعه الكلام نفثا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أخرجه الحاكم.
في روعي، أذكرها في روعي كذا صحتها. نعم، أنا أذكرها أن في روعي، اسكان الواو رو فتح الراء. نعم
سلام. وهذا قد يرجع الى الحاله الاولى او
لا نشوفها.
انا شو اصلا المشكله عندي ضبطها في المكان.
انا حتى انا عندي ضابطها.
قال: وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدها بأن يأتيه في إحدى الكيفيتين وينفث في روعه. الثالثة: أن يأتيه في صورة الرجل فيكلمه كما في الصحيح: وأحيانا يتمثل له الملك رجلا، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. زاد أبو عوانة في صحيحه: وهو أهونه علي. الرابعة: أن يأتيه الملك في النوم، وعد من هذا قوم سورة الكوثر وقد تقدم ما فيه. الخامسة: أن يكلمه الله إما في اليقظة كما في ليلة الإسراء، أو في النوم كما في حديث معاذ: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث: وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم. نعم، يمكن أن يعد منه آخر سورة البقرة لما تقدم، وبعض سورة الضحى وألم نشرح. فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث عدي بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، قلت: أي ربي، اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما، فقال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويت، وضالا فهديت، وعائلا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحطت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي. فإذا أخرج الإمام أحمد في تاريخه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم النبوة.
إذن أنواع الوحي خمسة أو ستة. خمسة: إما أن يأتي على مثل صلصلة الجرس، أو أنه ينفث في روعة، أو رؤية، أو يأتيه على صورة رجل، أو يكلمه الله يقظة كليلة الإسراء. لكن كما قال الشيخ المؤلف رحمه الله قال وليس في القرآن من هذا النوع، يعني إيش؟ أن ليس في القرآن شيء الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وصار قرآن. واضح؟
نعم.
لأن لو صار هذا كان أعلى من إيش إسناد جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم.
قال فإذا أخرج الإمام أحمد في تاريخه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن 40 سنة، فقارن بنبوته إسرافيل 3 سنين، أو فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت 3 سنين قرن بنبوته جبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 20 سنة. قال ابن عساكر والحكمة في توكيل إسرافيل أنه الموكل بالصور الذي فيه هلاك الخلق وقيام الساعة، ونبوته صلى الله عليه وسلم ونبوته صلى الله عليه وسلم مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي، كما وكل أو وكل بذي القرنين ريافيل الذي يطوي الأرض بخالد بن سنان مالك خازن النار، كما وكل بذي القرنين ريافيل الذي يطوي الأرض بخالد بن سنان
مالك
خازن النار.
عندي في الحاشية يقول
وبخالد
وبخالد بن سنان مالك، يعني كان إسناد آخر. وبخالد بن سنان العبسي حكيم من حكماء من أنبياء العرب في الجاهلية.
قال أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، فوكل ثلاثة بحفظه من الملائكة، فوكل جبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياء، وبالنصر عند الحروب، وبالمهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوما، ووكل ميكائيل بالقطر والنبات، ووكل ملك الموت بقبض الأنفس، فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم وبين ما كان في أم الكتاب فيجدونه سواء. وأخرج أيضا عن عطاء بن السائب قال أول ما يحاسب جبريل لأنه كان أمين الله على رسله. قال فائدة ثانية، أخرج الحاكم والبيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن بالتفخيم كهيئة عذرا أو نذرا والصدفين وألا له الخلق والأمر وأشباه هذا. قلت أخرجه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، فبين أن المرفوع منه أنزل القرآن بالتفخيم فقط، وأن الباقي مدرج من كلام عمار بن عبد الملك أحد رواة الحديث. فائدة أخرى، أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل
يقصد بالتفخيم يعني تفخيم الحروف يعني والكلم. قلت فبين أن المرفوع منه أنزل القرآن بالتفخيم فقط، وأن الباقي مدرج من كلام عمار. أنزل القرآن بالتفخيم يعني بدون إيش كهيئته عذرنا. نعم.
قال فئلة أخرى، أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه. فائدة أخرى، أخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتزبد وجهه ويجد بردا في ثناياه ويعرق حتى يتحدر منه مثل الجمان.
الجمان.
قال مسألة الثالثة في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها. قلت ورد حديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية جمع من الصحابة أبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسليمان بن صرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي أيوب، فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا، وقد نص أبو عبيد على تواتره. وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عثمان قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. لما قام
لما قام يعني عثمان يطلب منه أن يقوم.
نعم.
ويذكر ما سمعه: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، لما قام فقوموا. فقاموا. طيب، أنا عندي بدون تشديد ولا هو الأظهر. نعم.
يمكن شيخنا إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، لما قام، يقصد لما قام على المنبر يعني؟
لا. لما قام يعني هو يطلب منه القيام.
من اللي يطلب القيام؟ عثمان يطلب من الله،
يطلب من كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة يقوم. لما قام فقاموا حتى لم يحصوا، يعني قام كثير.
نعم.
لأنه يقول لما قام، اللام للطلب. نعم.
سلام. قال: فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معهم.
نعم.
قال: اختلاف الأقوال في نزول القرآن على 7 أحرف. قال: وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه، فأقول: اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا. أحدها أنه من المشكل
نعم.
الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة، قاله ابن سعدان النحوي. الثاني أنه ليس المراد بالسبعة
الحرف يصدق على اللغة، يصدق على اللهجة، ويصدق على الكلمة، ويصدق على المعنى.
لا. الثاني أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد، كما يطلق 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد المعين. وإلى هذا جنح عياض ومن تبعه، ويرده ما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وفي حديث أبي عند مسلم قال: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأ القرآن أن اقرأ على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن اقرأه على 7 أحرف. وفي لفظ عند النسائي: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف. وفي حديث أبي بكرة عنه: فنظرت إلى ميكائيل فسكت، فعلمت أنه قد انتهت العدة. فهذا يدل على عن إرادة حقيقة العدد وانحصاره. الثالث أن المراد بها 7 قراءات، وتعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على 7 أوجه إلا القليل، مثل: وعبد الطاغوت، وفلا تقل لهما أف. الرابع وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو 3 أو أكثر إلى 7. ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرأ على أكثر، وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا. الخامس أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، ذكره ابن قتيبة. فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل: ولا يضار كاتب بالفتح والرفع. وثانيها ما يتغير،
ولا يضار كاتب بالفتح والرفع، ولا يضار كاتب، ولا يضار كاتب. نعم.
بالفتح والرفع.
نعم.
ايش هذا يقصد بالفتح؟ قلت فأولها يعني يقصد الياء يضار.
لا لا راء يضار.
يقصد في الجملة في الفوق يقول فأولها، يعني يقصد في أول كلمة يعني في اللفظة، يقصد يقول فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معنى
بها،
يقصد الكلمة الأولى يعني
يقع فيها التغيير التغاير ذكر. لا لا هو يعد التغاير أنواع التغاير، لأنه قال فأولها وثانيها وثالثها.
أنا أقصد يعني أنا أقصد يقول فأولها، يقصد الكلمة الأولى يعني اللي هي أولها اللي هي يضار يعني.
لا لا
مو حروفها.
لا لا هو يقول لك القول الخامس أن المراد بالسبعة الأحرف الأوجه التي يقع فيها التغاير، تغاير الكلمة. ذكره ابن قتيبة قال فأولها يعني أول هذه الأوجه التي يقع فيها التغاير ما يتغير حركته ولا يزال معناه وصوته، مثل ولا يضار ولا يضار، المعنى واحد ما يتغير بالفتح والرفع. الثاني ما يتغير بالفعل، مثل
باعد وباعد بلفظ الماضي والطلب،
باعد ايش عندك انت؟
مثل باعد وباعد نعم
بفتح العين
نعم، بعدها يقول بلفظ الماضي والطلب باعد هذا الماضي
إيه باعد
نعم
إيه
باعد هذا الطلب
باعد الكلمتين نفس الشيء
باعد ماضي فعل ماضي
نعم
باعد فعل أمر نعم
قالوا وثالثها ما يتغير بالنفط مثل ننشزها وننشرها
إيه
وربعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل وطلح منضود وطلع وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الحق بالموت وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى
خلق الذكر والأنثى وما خلق وما خلق والذكر والأنثى نعم
وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل كالعهن المنفوش وكالصوف المنفوش وتعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها وأجيب أنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء السادس وقال أبو الفضل الرازي في اللوائح الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر الثالث وجوه الإعراب الرابع النقص والزيادة الخامس التقديم والتأخير السادس الإبدال السابع اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإضغام والإظهار ونحو ذلك وهذا هو القول السادس السابع وقال بعضهم المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إضغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين وتحقيق وهذا هو القول السابع الثامن وقاله ابن الجزري قد تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو بالبخل بأربعة ويحسب بوجهين أو متغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو تبلو وتتلو أو عكس ذلك نحو الصراط والسراط أو بتغيرهما نحو وامضوا ووسعوا وإما في التقديم والتأخير نحو فيقتلون ويقتلون أو في الزيادة والنقصان نحو وصى وأوصى فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها قال وأما نحو اختلاف الإظهار والإضغام والروم والإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا انتهى وهذا هو القول الثامن ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقرأ ابن مسعود على قلب كل متكبر التاسع أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع. وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء، ويدل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة أن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف. قال: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. هذا اللفظ رواية أحمد وإسناده جيد. وأخرج أحمد والطبراني أيضا عن ابن مسعود نحوه. وعند أبي داود عن أبي قلت: سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وعند أحمد من حديث أبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليما حكيما غفورا رحيما. وعنده أيضا من حديث عمر أن القرآن كله صواب، ما لم تجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة، أسانيدها جياد. قال ابن عبد البر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها، إنها معان متفق مفهومها، مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. ثم أسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. وكان ابن مسعود يقرأ: للذين آمنوا انظرونا، أي أمهلونا أخرونا. قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون. وفي فضائل أبي عبيد من طريق عون بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقال الرجل: طعام اليتيم، فردها فلم يستقم بها لسانه، فقال: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. قال القول العاشر: إن المراد سبع لغات، وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون، واختاره ابن عطية وصححه البيهقي في الشعب، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، وأجيب بأن المراد أفصاحها، فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، بلغة العجز من هوازن، والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهؤلاء كلهم من هوازن، ويقال لهم عليا هوازن حسنا. ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العربي عليا هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارم. وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين، كعب قريش وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة، يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم. وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، واستنكر ذلك ابن قتيبة، وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش، واحتج بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش، وبذلك جزم أبو علي الأهوازي. وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة
علي أبو علي الأهوازي. بعض الناس يقول لك: إيش، لا تقول الأهواز، قل الأحواز، هذولا الأعاجم هم اللي قلبوها الأهواز بلاد عرب، لكنهم لما كانوا ما يفصحون الهاء الحاء حطوها هاء أهواز. نقول هذا غير صحيح، لأنه من القديم أصلا، في الحفاظ قديم، بالمئتين بالثلاثمائة، فلان الأهوازي ما فيه. لكن بعض الناس إذا عاد شيء بيقلب الدنيا كلها عليه.
وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا. وقيل: نزل بلغة مضر خاصة، لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات. ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها. ونقل أبو شامة. ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة. ولم يكلف،
لا عندي ولم يكلف ضابط أحد، صح؟
يكلف بكسر اللام،
يكلف
نعم صحيح. ولم يكلف أحد منهم بالانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولما كان فيه من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد. وزاد غيره أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بأن يغير كل أحد الكلمة بمرادفها في لغته، بل المرعي في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات، وأجيب بأنه إنما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد. ونحن قلنا: كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمت سبعة. وبعد هذا كله رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته، فدل على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات. القول الحادي عشر: أن المراد سبعة أصناف، والأحاديث السابقة ترده، والقائلون به اختلفوا في تعيين السبعة، فقيل: أمر ونهي، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال. واحتجوا بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال الحديث. وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى، لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا، بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا، والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة. قال البيهقي: المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التي نزل عليها، والمراد بها في تلك الأحاديث اللغات التي يقرأ بها. وقال غيره: من أول الأحرف السبعة بهذا، من أول الأحرف السبعة بهذا فهو فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه، أو حلالا لا ما سواه، ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله. وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف، لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وقال الماوردي: هذا القول خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف. وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام. وقال أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمداني: قوله في الحديث زاجر وآمر إلى آخره استئناف كلام آخر، أي هو زاجر أي القرآن، ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة،
ولم يرد
به تفسير الأحرف السبعة، وإنما توهم ذلك من جهة الاتفاق في العدد. ويؤيده أن في بعض طرقه زجرا وأمرا بالنصب، أي نزل على هذه الصفة في الأبواب السبعة. وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف، أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه، أي أنزل الله على هذه الأصناف أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يختصره منها على صنف واحد كغيره من الكتب.
نقف على هذا الثاني عشرة.
طيب
صلى الله وسلم على محمد. قال لي أحد الأخوة من طلبة العلم وقال أن الشيخ محمد الأمين